بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد،
فيسر تسجيلات التقوى بالرياضة أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه 53 من أشبطة الكتاب، وهو
30
من كتاب الصلاة.
والأصح أن الطمأنينة لا بد أن تكون على أقل تقدير بقدر القول الواجب في الركن، هذا أقل تقدير، وهي مأخوذة من اطمأنة إذا تمهل واستقر. فكيف نقول لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده الله أكبر، كيف نقول هذا مطمئن ولا اطمأنة؟ كيف نقول لواحد لما رفع من السجود قال الله أكبر الله أكبر؟ يعني سكن وإن قل لحظة سكن، لكن ما أدرى اطمأنينة، لا بد من اطمأنينة استقرار. فالصحيح أن أقل ما نقول فيها أنها بقدر الواجب. طيب الطمأنينة، الدليل حديث المسيء في صلاته، والحكمة من ذلك أن الصلاة عبادة يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعبة. ويذكر أن بعض أهل العلم اجتمع بأمير يرى مذهب من لا يوجب الطمأنينة ولا يوجب قراءة الفاتحة ولا يوجب التكبير بلفظ، فقال يا أيها الأمير إنك تقلد المذهب الفلاني. قالنا قال سأريك الصلاة في هذا المذهب وبعد ذلك أنت حر. قال طيب، ثم قال الله أجل الله أجل بدل الله أكبر، ثم قال ثم نظر. هذه آية وهي متيسرة، واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم ركع بدون تكبير، ثم رفع بدون تسبيح، وبدون سمع الله لمن حمده، وبدون طمأنينة، ثم سجد بدون تكبير وبدون تسبيح وبدون طمأنينة، ثم أخذ يتحرك هذه الحركة بسرعة، وفي النهاية عندما أراد أن يسلم أحدث. نعم، كان هذا الصلاة، لأنهم يرون أن السلام إطلاق من محظور، وهو السلام عليكم هذا خطاب، فيقول إذا أتى بأي مرسل للصلاة فقد خرج من الصلاة. هذا اختار المرسل اللي يعني فحدث له صوت ثم صار كان هذا الصلاة. فالأمير سنع من أن هذا مثلا لا ينبغي أن نتمشى عليه. فأقول إذا وجد صلاة مثل في طمأنينة كيف تكون صلاة؟ كيف يمكن أن يقاهر الرجل وقف بين يدي الله يناجي الله عز وجل ثم يسع هذه السرعة العظيمة؟ هل نحن متعبدون بأن نأتي بحركات مجردة؟ لا والله، لو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لا خرجنا منها بدون فائدة تذكر، يعني خرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط. أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يأتي ذلك بصلاة ليس فيها طمأنينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة نور في إيش؟ في القلب والوجه والهداية والقبر، نور على اسمه، هي كلها نور. فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورا في قلوبنا؟ إذا لم نجد فالصلاة فيها نقص لا شك. ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، لأنه مصل لو صلى الصلاة الحقيقية للازم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا خبر من الله مؤكد بإن. فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصل إلا صلاة تبرأ بها الذنب. ولذلك كما تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما ما يجد أثرا. وإذا من الله عليه يوم من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل خرج على خلاف مدى، وجد أثرا وجد طعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنا. فالحاصل الطمأنينة لا بد منها، هي روح الصلاة الحقيقة، هي روح الخشوع. نعم. صحيح ما نجح، لكن فيها كما قلت بعض الذمة بعض الذمة، لكن الكمال ما نجح. نعم. كأن طمأنينة في مقدار ذكر الواجب. نعم. لا هو يستقل، لا بد أن يستقل. إحنا قلنا الطمأنينة بقدر ذكر الواجب، ما في طمأنينة إلا باستقرار. لا لا ما يقال جلس، ما جلس. نعم.
نعم.
أي
فلا ذكر آخر.
إيه ما لكن الذكر الآخر في غير موضع لا يفيد. نعم. هنا ما حال نعم.
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أركان الصلاة الركوع والسجود على الأوامر السبعة والاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل، وسبق لنا دليل هذه الأركان. قال المؤلف والتشهد الأخير، هذا من أركان الصلاة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. والشاهد من هذا الحديث قوله قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل يرد علينا التشهد الأول فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟ فالجواب لا، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض، خرج التشهد الأول بالسنة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. طيب التشهد الأخير، التشهد الأخير يعني أنه يقرأ التشهد الأول ثم يقول بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. وقال المؤلف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجلسته، جلسته يعني جلسة التشهد الأخير ركن، فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئ، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة، لا بد أن يجلس، ولا بد أن يكون التشهد أيضا في الجلسة لقوله وجلسته، فأضاف الجلسة إلى التشهد ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة. طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير لا في التشهد الأول.
ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الواجب أنه فرض، إذا ترك بطلت العبادة. هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة، أي هكذا قرروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن بهذا الحديث، وهذا وجه استدلالهم به. ولكنك إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لأن الصحابة إنما طلبوا كيفية كيف نصلي، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا ليس للوجوب، ولكنه للإرشاد والتعليم. فإن وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعله الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا فهذا لا يدل على الوجوب، فضلا عن أن يدل عن على أنه ركن. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه ركن وهو المشهور من المذهب، ومنهم من قال إنه واجب وليس بركن. قال لأن قوله قول اللهم صل على محمد محتمل للإجاب والإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. والقول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوه ركنا ليست بتلك القوة. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نسألها بأمر فيه إشكال. وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل، محتمل أن يكون هو المراد، يعني محتمل أن يكون المراد في الإجاب أو الإرشاد. طيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، طيب وعلى آله؟ لا، ليست بركن، الصلاة على الآل ليست بركن ولا بواجب، وإنما هي سنة. وهذا من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا وبقيته سنة؟ هذا غريب بالاستدلال، فإما أن يجعلك الجميع ركنا أو واجبا أو سنة. فإن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الآل لأن العطف فيها يدل على التبعية على محمد وعلى آل محمد، قلنا وإذا دل على التبعية فالتابع حكم حكم المتبوع، حكم حكم المتبوع. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب، ترتيب بين أركان الصلاة، قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود، لا بد من الترتيب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم تدل على الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخل به يوم من الأيام، وقال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي. ولأن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبدأ بالركوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم على السجود. فالأدلة إذن ثلاثة الأدلة، أولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسيئة في صلاته، والثاني ملازمته لذلك إلى أن توفى ما أخل به يوم من الدهر، والثالث ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وإنما عبرنا بظاهر لأن الواو لا تستلزم الترتيب، يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو الترتيب، قد يكون لغير الترتيب. طيب إذن الترتيب دليله واضح. قال والتسليم، تسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمؤلف أطلق التسليم، فهل نقول إن أل الجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على قوله السلام عليكم، أو نقول إن أل العهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة، أي أن يقول عن يمين السلام عليكم وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله إلى آخره. يحتمل هذا وهذا، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم. فالمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل هما سنة، وقيل أن الثانية سنة، الثانية سنة في الفرض في النفل دون الفرض، وقيل سنة في الفرض وفي النفل، وقيل الرابع أن التسليم ليس بركن، وأنه إذا فعل ما دون الصلاة فقد انتهت الصلاة. فالأقوال أيضا الآن أربعة، أعلاها أن التسليمتين ركن، وأدناهما وأدناها أنها ليست بركن ولا واجب. والقول الثاني الثالث أن الثانية سنة في الفرض والنفل، والرابع أنها سنة في النفل دون الفرض دون الفرض. وهذا الذي قال المؤلف، أو هذه العبارة التي عبر بها المؤلف، هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها، وكان يختم الصلاة بالتسليم. فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف، هل المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمن ايش تسليمتين، أو مطلق التسليم يعني الجنس فيزيد واحدة. والأقرب أن التسليمتين كلتاهما ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فإذا سلم على اليمين سلم على اليسار، وإذا سلم على اليمين مع إمكان إتيان اليسار صار فيه شيء من الظلم، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم. لكن الفقهاء استثنوا من هذا مسألة، وهي صلاة الجنازة، فقالوا لا يسن فيها إلا تسليمة واحدة فقط، يعني لم يقول بعد أن الثانية سنة، قالوا لا يسن رحمك الله إلا تسليمة واحدة. وعللوا ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكروها التسليمتين، وبأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمة واحدة. طيب هذه أركان الصلاة كم صارت؟ ها؟ نعدها. طيب يقول أولا القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والإجزاء عنه والسجدة على سبع والجلوس بين السجدتين، الشارح يقول يكفي واحد، والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. 13 على ايه؟ لكن عدينا الاعتدال منه صارت 14. نعم 14 طيب 14 عشر. طيب ذكرنا الآن التسليم أنه يستثنى من ذلك ثلاثة دينار. إيش عندك يا خالد؟ أين الثاني؟ قولها التسليم هل يكتفى بقولها السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ المشهور من المذهب أنه يكتفى بقولها السلام عليكم، يعني لو اقتصر عليها لعجب ورحمة الله وبركاته ثم، لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضله، إذ أن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم. نعم. ثم قال المؤلف وواجباتها، واجبات الصلاة. هل الأركان غير واجبة؟ الأركان واجبة لا شك وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سدود السهو بخلاف الأركان. ولهذا من نسي ركنا لا تسقط الصلاة إلا به، ومن نسى واجبا أجزأ عن سجود السهو. طيب، لكن إذا تركه سهوا، فإن تركه جهلا فلا شيء عليه، تصح الصلاة. يعني لو أنه قام عن السجود الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان. نعم. إذا الفرق بينهما بين الواجبات والأركان، الواجبات تسقط بالسهو وتجبر بسجود السهو، الأركان لا تسقط. في العمد تتساوى، يعني إذا تعمد ترك واجب أو ترك ركن بطلت الصلاة. يقول التكبير غير التحريم، التكبير غير التحريم، يعني قول الله أكبر إلا التحريم، لأن التحريم سبق أنها ركن، فيدخل في ذلك التكبير للركوع والتكبير للسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول، كل التكبيرات واجب تسقط بالسهو. واستثنى المؤلف التحريم لأنها ركن، ويستثنى أيضا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، ويستثنى أيضا تكبيرات الجنازة فإنها أركان، ويستثنى أيضا تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكع فإنها سنة. فصار الذي يستثنى ثلاثة أشياء، أربعة أشياء، لكن يختلف وجه الاستثناء فيه. أولا تكبيرات الجنازة غير تكبيرة الإحرام، وجه الاستثناء فيها أنها ركن، أنها ركن لا واجب. ثانيا التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة. ثالثا تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا للركوع فهي سنة. وأضح ثلاث أشياء، كيف؟ ثلاث أشياء يستثنى ثلاث أشياء، لكن إن أردتم بالبسط خمسة أشياء، العيدين اثنين والاستسقاء زائد ثلاثة. نعم، إن رأيتم تريد أخوة شقة وأخوة لأب وأخوة لأم فتكون ناسة. لا فما فيه تكبيرات. طيب، إذن يستفيد من هذا ثلاثة أشياء، تكبيرات الجنازة فهي ركن، الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة، الركوع للمسبوق سنة. طيب، ما هو الدليل على أن التكبيرات من الواجبات؟ لأن لا يمكن أن نوجب على عباد الله إلا ما أوجبه الله ورسوله، وليس الإجابة مجرد هذا واجب يترتب عليه. الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، هذا واحد، فقال كبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يوم الدهر، وقال صلوا كما رأيتموني وصلوا. ثالثا أنه شعار الانتقال، شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك الانتقال من صفة من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتكبير. فصار التكبير واجبا بهذه الأدلة الثلاثة، وأعلاها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، والأمر للوجوب. طيب، الثاني التسميع، يعني قول الإمام سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، أما التسميع فللإمام والمنفرد فقط. الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول سمع الله لمن حمده في أي حال من الأحوال. والثاني أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. أما التحميد ففيه زيادة على ذلك، وهو قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلى هذا يكون التسميع والتحميد دليلهما، دليل التحميد من ثلاثة أوجه، أو للتحميد ثلاثة أدلة، وللتسميع دليلان فقط. طيب، التحميد ولم يبين المؤلف محل التكفير والتسميع والتحميد، لم يبين، لكن الفقهاء نص على أن محل ذلك ما بين الانتقال بين الركنين، ما بين الانتقال أو ما بين الركنين في الانتقال، ما بين الركنين في الانتقال. فإذا كان الركوع كما بين القيام والركوع، وما كان للسجود ما بين القيام والسجود، أو ما بين الجلوس بين السجدتين والسجود الثاني. في السجود ما بين قيام السجود، ما بين السجود والقيام، إما الجلوس أو القيام. طيب، يقول الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يسلم. لماذا خالد؟ لماذا؟ لأنه أتى بذكر في غير موضع، أتى بذكر في غير موضع، الموضع ما بين ركنين، فإن بدأ قبل أتى به في غير موضع، وإن كمل بعد أتى به في غير موضعه. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب لا، لا يشترط استيعاب ما بين الركنين. المشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وبينهما فرق، أليس كذلك؟ لأننا لو قلنا إنه يشترط الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير، ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض. لو أنهيته قبل ما صح، لو قلنا بأنه لا بد من الاستيعاب، لكننا لا نقول إنه لا بد من الاستيعاب، بل نقول إنه لا بد أن يكون بين الركنين. عرفتم يا جماعة؟ لو بدأ به قبل أو كمل بعد لم يزل، لأنه أخرجه عن محله أو بدأ به قبل محله. ولكن تعلمون أن القول هذا فيه حرج ومشقة، فيه حرج ومشقة على الناس، قل لا، ما في شك أنه فيه حرج. فكان القول الثاني في هذه المسألة أصح من هذا القول، على أنه يعثر عن السبط أو التأخير، بشرط أن يكون للموضع موضع الانتقال حظ من هذا الذكر، بشرط أن يكون له حظ من هذا الذكر. ما أدري الكلام مفهوم ولا ما مفهوم؟ يعني فلو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أزل كذا، لو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أزل، ولو بدأ في أثناء الهوي وكمل بعد وصول السجود أزل. وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج، وقال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو أننا رجعنا إلى هذا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو أننا أخذنا بهذا القول لوجدنا أن كثيرا من الناس اليوم لا تصح صلاته، لا تصح الصلاة. بعض الناس يجتهد ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل إلى الركن الذي يليه، يقول أنا ما أكبر للركوع حتى أركع. لماذا؟ قال لأنني لو شرعت في التكبير قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني الناس فأسد الباب عنه حتى لا يسبقون. قال سمع الله محمد متى؟ إذا اعتدل قال سمع الله محمد. لماذا؟ قال لأني لو قلت سمع الله من حمده من حين أن أنهض سبقوني بالركوع. لكن نقول هذا قياس فاسد ونظر خاطئ. لماذا؟ لأنه مخالف للسنة. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحرص منك على مصالح الخلق. أنت عليك أن تفعل ما تؤمر به، وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به، كل له وظيفة. ولهذا نقول لمن جاء إليه بلحم، اسأل الجزار، قل يا أخي هل أنت سميت؟ فإذا قال نعم، هل أنت تصلي؟ إذا قال نعم، هل عليك جنابة حين ذبحته؟ نعم. بعض العلماء يكرهون الذبح الذي عليه جنابة، ونبقى في سلسلة ما لا نهاية لها. فنقول أنت أيها الإمام عليك إيش؟ أن تفعل ما أمرت به، وما هو مشروع في حقك، وعلى المأمور أن يفعل ما أمر به وشرع في حقك. طيب، إذا عرفنا محل هذه، محل التكبير والتسميع والتحميد، ما بين الركنين، فلا يبدأ قبل ولا ينهي بعد. قال وتسبيحات الركوع والسجود. عندكم كده تسبيحات؟ تسبيحات إيه؟ هذا أقرب. وتسبيحات الركوع والسجود، تسبيحات الركوع. كيف نتسبح؟ وواجباتها التكبير وغير التحريم والتسميع والتحميد. وتسبيحة الركوع كذا، تسبيحة الركوع. يجي واحد يلج علينا يقول كيف تعطف المنصوب على المرفوض، كيف تعطف المنصوب على المرفوض؟ ماذا أقول؟ أقول أنا لم أعطف منصوبا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف، تسبيحة اثنتان يرفع بالألف. طيب إذا قالوا لنا الألف، نقول الألف أسقطته الألف، الألف أسقطته الألف. أين الألف؟ ألف وألف، ألف ألف ساكن، وألف تاء ساكن، فتسقط الأولى. إن ساكنان التقيا اكثر ما سبق، وإن يكن لينا فحادثه استحق. هكذا يقول ابن مالك في الكافية، يقول في الكافية إن ساكنان التقيا اكثر ما سبق، وإن يكن لينا فحادثه استحق. هذا لين ولا غير لين؟ الألف لين. إذن يحدث فيقال تسبيحة الركوع. وإنما أتيت إلى بهذا مع سهولته بأن تقل إلى مسألة يخطئ فيها القراء. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، هذا خطأ. وش نقول؟ وقال الحمد لله. فإذا قال قائل، إذا قلت وقال الحمد لله، أوهم أن يكون القائل سليمان، لأنه أقرب مذكور. نقول إذا توهم هذا إنسان فالخطأ ليس منه، الخطأ من وهم، وأنا لست مسؤولا عنه. أنا أقيم القراءة على حسب ما يتفق مع اللغة العربية، وأقول وقال الحمد لله، وعليه أن يبحث. أما أنا لا، فأنا يعني أتيت بقولي سبحة الرفوع من أجل هذا، ولا مثلا إلى ذاك بالأهمية. إذن أقرأ وتسبيحة الركوع. نعم، ولا حد يرد علي؟ ها؟ ما يقول عطفت منصوبا على مرفوع؟ وش أقول له؟ بل عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف، وهذه الألف حذفت من أجل التقاء الساكن. نعم نعم.
لا لا ما تحرك كذلك،
تبقى لازم. إيش؟
ذكرنا في
أول الصلاة. نعم. نعم. يروى عن هذا. هو إذا صح الحديث فهذا فعل. فعل. يمكن أن يفرق بين الفرد والنفس. لكن الأحاديث الكثيرة ظاهرها العموم. نعم أحمد. إيش؟
ولا
إيه؟
ولا
إيه؟ نعم. ولا هذا قلنا فيه. نعم. يكبر قبل يسجد. إن كبر قبل أن يسجد سجد قبل أن يصله إلى الأرض. نقول ما هو صحيح. نقول يعني لا بأس أن الإمام يبدأ في أثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله إلى السجود. هذا الذي تريد؟ إيه. طيب. نعم عبد الرحمن.
إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لقراءة إمامه أو لأن قرأ سورة قصيرة فركع الإمام، هل نقول للمأموم تابع إمامك ركعة جديدة أو
لا؟ لا نقول أكمل وتابع، لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففرق فرق
قصيرة يعني تابع.
كيف؟
كيف تابع الآن إذا
تمام قراءة الفاتحة ركوع؟ نعم، لكن هذا الركوع ما فاته حكما لأنه مع إمام.
يعني
مثل لو أن الإمام مثلا سجد وهو ساجد قام من السجود وسجد الثاني وذاك ما سمع، ولما قام من السجد الثاني سمع ذاك سمع فقام، فجلس المأموم لأن يحسب أن هذه السجدة الأولى. نقول اصبر، نقول الآن اسجد وتابع إمامك. كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها فإنه يفعله ثم يلحق إمامه. إيه هذه المعروف فيها، لكن الأمر كما قلت لك إذا علمنا أن هذا دأبه، إذا علمنا أن هذا دأب الإمام يعني فيجب أن يدعه. نعم نعم نعم. قد يكون ايش؟ لا المأموم يلزمه القراءة كما مر.
قال المغفرة مرة ويسمي ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما على الشرائط والأركان
الشرائط
وما على الشرائط والأركان والواجبات
والأركان
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المشهورة سنة
المشهورة
سنة. ومن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطل الصلاة بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسبيحة الركوع والسجود. وهذا مثنى، تسبيحتان مثنى معطوف على ما سبق وهو مرفوع بالألف، وألف المثنى إذا تلاها همزة الوصل حذفت نطقا لا كتابة. طيب، قال الركوع والسجود، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين المؤلف رحمه الله هاتين التسبيحتين، لكنه بينها فيما سبق حيث ذكر أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذن فقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم واجب، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى واجب. والدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى سبحان تسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم
لموضع هذا الذكر أو هذا التسبيح. ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن واجب، يجب علينا أن نرجع إليه، لأن أعلم الخلق بكلام الله رسول الله. ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية. فالقرآن يا عبد الرحمن يفسر أولا بالقرآن، مثل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة،